بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم وبجميع الإخوة المشاهدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من دروس تفسير سورة الكهف. والآيات التي معنا هذه الساعة المباركة إن شاء الله تعالى تضمنت من المعاني ما يلي: أولا، أهوال يوم القيامة. ثانيا، التحذير من التهاون بصغائر الذنوب. ثالثا، التحذير من موالاة الشيطان. رابعا، ثبوت التوحيد وبطلان الشرك. خامسا، ما يجوز من الجدال وما لا يجوز. سادسا، التحذير من الإعراض عن القرآن الكريم. سابعا، وربك الغفور ذو الرحمة. وأخيرا، وجوب الاعتبار بهلاك الظالمين. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته الآيات المباركات التي معنا من سورة الكهف من المعاني، والتي نعيش في رحابها ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إلى هذه الآيات المباركات أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد إخوة الإسلام لما ذكر الله تبارك وتعالى فناء الدنيا وزوالها ورغب في الباقيات الصالحات التي تنفع في الآخرة أتبع ذلك بذكر أهوال يوم القيامة التي لا ينفع فيها مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فقال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وتسيير الجبال من أماكنها بعد ثبوتها واستقرارها يكون يوم القيامة بعد النفخ في الصور كما قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب قال تعالى يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا وقال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة
وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وإذا وقعت الواقعة ماذا يحدث للجبال وللأرض وما عليها؟ قال تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وقال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ولذلك قال: وترى الأرض بارزة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ليس عليها ما يكن وليس عليها ما يواري وليس عليها ما يستر. لماذا؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فظهر كل ما عليها ولم يجد شيئا يستتر وراءه ويختبئ فيه. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الحشر معناه الجمع، وحشرناهم أي جمعناهم بعد البعث بعد النفخ في الصور جمعناهم أجمعين فلم نترك منهم أحدا، كما قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. حتى إن الله سبحانه وتعالى يحشر البهائم والدواب والطيور كما قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا. هذه المليارات من البشر منذ أن نزل آدم إلى الأرض إلى آخر نفس قامت عليها الساعة حشرت وجمعت في أرض واحدة بارزة، فكيف يسيرون وكيف يمشون وأنت ترى المئات من الناس يخرجون يوم الجمعة من المسجد في زحام متفرقين أوزاعا متفرقين، هذا هكذا وهذا هكذا وهذا للناحية وهذه للناحية الأخرى، في هرج ومرج، في مئات من البشر يخرجون من مكان واحد مثلا يوم الجمعة، فكيف يكون الناس يوم القيامة كلهم أجمعون مليارات البشر كيف يخرجون من الأجداث صراعا وكيف يقفون في أرض المحشر؟ قال تعالى: وعرضوا على ربك صفا. فهناك ترتيب وهناك نظام. وعرضوا على ربك صفا. قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. وعرضوا على ربك صفا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. هذا تبكيت صريخ للكفرة الفجرة الذين زعموا أنه لا قيامة ولا بعث ولا حساب ولا جزاء. زعم الذين كفروا أن لن يبعث، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، وبالغوا في الجرأة والوقاحة فأقسموا بالله على ذلك، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فالله تبارك وتعالى يقول لهم توبيخا وتبكيتا على رؤوس الأشهاد وقد حشروا وجمعوا وصار الحشر والجمع رأي العيان، يقول لهم: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. هذا التشبيه جئتمونا كما خلقناكم أول مرة يعني كما أنشأناكم أول مرة فنحن قد أنشأناكم النشأة الآخرة كما قال تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فتعلمون أن الذي أنشأكم أول مرة قادر على أن ينشئكم مرة ثانية. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة كما بدأنا أول خلق نعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لقد خلقناكم أن للنشأة الثانية كما خلقناكم في النشأة الأولى. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وجئتمونا كما أخرجناكم من بطون أمهاتكم لأول مرة. خرج الإنسان من بطن أمه لا يملك شيئا بل ليس عليه كساء يستر عورته وكذلك يخرج من بطن الأرض يوم القيامة. كما خرج من بطن أمه إلى الدنيا كذلك يخرج من بطن الأرض يوم القيامة. إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عواة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. فقد كذبتم في زعمكم هذا وتبين لكم أنكم كنتم كاذبين. فالله سبحانه وتعالى وعدكم أن ينشئكم النشأة الآخرة وها هو سبحانه قد أنشأكم النشأة الآخرة وجمعكم في أرض المحشر أجمعين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. ووضع الكتاب والمراد به كتاب الأعمال لأن الله سبحانه وتعالى وكل بكل إنسان كراما كاتبين ملكان عن اليمين وعن الشمال يكتبان أعمال الإنسان من خير ومن شر كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ووضع الكتاب يعني كتاب الأعمال. يقول الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك فإذا مت طويت صحيفتك وجعلت معك في عنقك تلقاها يوم القيامة كتابا منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين الظالمين الكافرين المشركين فترى المجرمين مشفقين خائفين مما فيه أي مما رأوه في هذا الكتاب. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويقولون يا ويلتنا الويلة تأنيث الويل الويلة تأنيث الويل والويل هو الهلاك والموت. فلما رأوا مصيرهم وعاينوا قدر الله فيهم من العذاب المهين دعوا على الهلاك أن يحضرهم ودعوا على الموت أن يحضرهم حتى يموتوا قبل أن يصيروا إلى ما ينتظرهم من العذاب المهين في الجحيم والعياذ بالله. كما قال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية كانت الموتة التي لا بعث بعدها ولا حساب ولا جزاء. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا احضري فهذا اوانك خلصينا مما ينتظرون من العذاب المهين، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. قال بعض السلف لم يشتكوا ظلما وانما اشتكوا الاحصاء، لم يشتكوا ظلما لان الله لا يظلم مثقال ذرة، وانما اشتكوا من الاحصاء ان هذا الكتاب قد احصى اعمالهم واقوالهم وعدهم وعدها عدا حتى انه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. قال الفضيل بن عياض رحمه الله ضجوا من الصغائر قبل الكبائر، ضجوا من الصغائر قبل الكبائر، فقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والذنوب قسمان صغائر وكبائر، والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة ما ترتب عليها حد في الدنيا او عقوبة في الاخرة. الذنوب قسمان صغائر وكبائر، والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة في ارجح اقوال العلماء ما ترتب عليها حد في الدنيا او عقوبة في الاخرة. فالزنا كبيرة، قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات كبيرة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، والسرقة كبيرة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهذه كبائر لأنه ترتب عليها حد في الدنيا. والقتل كبيرة، قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. والصغيرة ضد الكبيرة، ما لم يترتب عليه حد في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة. الصغيرة ما لم يترتب عليه حد في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة. والصغائر أشد ضررا على الإنسان من الكبائر، صغائر الذنوب أشد ضررا على الإنسان من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن المسلم بالفطرة مهما كان به من فسوق ومهما كان به من عصيان إلا أنه يحذر الكبائر ويخافها، وإذا ارتكبها كانت مرات ارتكابها معدودة، فإذا زنى كانت هذا الذنب منه معدودا، واذا سرق كان الذنب معدودا، والقتل قد لا يوجد اصلا، واذا حدث كان اقل من الزنا والسرقة، لان النفس المسلمة بفطرتها تحذر الكبائر وتخاف كبيرة اعوذ بالله يحجم عنها ولا يقع فيها الا ان يلم بها لمة. اما الصغائر فالانسان يستهين بها، الانسان يستهين بها ولا يحذرها كما يحذر الكبائر. تتكلم بالكلمة فتقول له اتق الله هذا لا يجوز، يقول لك الله سبحانه وتعالى قال ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، فهذا من اللمم، هذا من اللمم لا حرج علينا فيه. فهو يستهين بالصغائر ولا يحذرها كما يحذر الكبائر، فيسرف منها ويكثر منها، فتجتمع عليه هذه الصغائر التي استهان بها حتى تهلكه والعياذ بالله. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للصغائر مثلا، قال اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، ثم ضرب مثلا فقال كقوم مسافرين ارادوا ان ينضجوا طعامهم، فذهب هذا فجاء بعود، وذهب هذا فجاء بعود، وذهب الثالث فجاء بعود، فجمعوا من العود الواحد عيدانا كثيرة وحطبا كثيرة، فأوقدوا النار وأنضجوا طعامهم. فكذلك الصغائر ذنب بعد ذنب بعد ذنب، تكثر هذه الصغائر فتجتمع على الرجل حتى تهلكه والعياذ بالله. ولذلك قال الشاعر الحكيم موصيا بترك المعاصي كلها صغيرها وكبيرها، قال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. خل الذنوب، اترك الذنوب صغيرها وكبيرها، لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظمة من عصيت. هذا ذنب صغير، ولكن انت بارتكابك هذا الذنب الصغير خالفت امر من؟ خالفت امر العلي العظيم سبحانه وتعالى، فكفاك بهذا. فخل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى، ان الجبال من الحصى. هذا الطوف في هذه الجدران في العمارات، الجدار الذي يكون 20 مترا و30 و40، هذا الجدار الطويل العالي اصله طوبة واحدة ارتفاع 10 سنت، وضع الطوبة فوق طوبة فوق طوبة فتكون منها هذا الجدار العالي المرتفع. وكذلك الصغائر صغيرة فوق صغيرة فوق صغيرة تكثر وتكبر، تسود بها الصحيفة ويسود منها الوجه يوم القيامة والعياذ بالله. وقد ضرب العلماء للصغائر مثلا فقالوا: لو انك تركت حنفية المياه لم تحكم اغلاقها، سينزل الماء من هذه الحنفية قطرة قطرة، فلو انك تركت هذه الحنفية على هذا الوضع تقطر قطرة بعد قطرة، فجئت بعد اسبوعين او ثلاثة ونظرت في البلاط الحجر الصلب الذي تحت هذه الحنفية لوجدت هذه النقطة مع تكرارها اثرت في الحجر وخزقته وخرمته، في حين انك لو جئت بخزان ماء متر مكعب ثم صببته مرة واحدة على البلاط لم يؤثر فيه. وكذلك الكبائر يلم بها الانسان لما ثم يقلع عنها، اما الصغائر فلانه لا يحذرها ويستهين منها فيسرف فيها فتكثو عليه وتجتمع عليه حتى تهلك والعياذ بالله. فيجب على كل مسلم ان يحذر من الصغائر، ان يحذر من التهاون بها. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاه. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا. وقال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا وما ربك بظلام للعبيد. في الحديث القدسي ان الله تعالى قال: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ووجدوا ما عملوا حاضرا بلا زيادة ولا نقصان، ولا يظلم ربك احدا، ان الله لا يظلم مثقال ذرة، وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، ان الله لطيف خبير. وفي الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مثل مد البصر. هذه سجلات الذنوب والخطايا والسيئات التي كتبتها الملائكة، هذا هو كتاب الأعمال. إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مثل مد البصر فيقول أتنكر من هذا شيئا؟ هل رأيت في هذا الكتاب زيادة؟ أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون فكتبوا عليك ما لم تقل أو تعمل؟ زادوا أو نقصوا؟ أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. اسمع، فيقول ألك عذر أو حسنة؟ يقول لا يا رب. والشاهد هو الآتي، فيقول تعالى بلى إن لك عندنا حسنة، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال احضر وزنك. فيقول يا رب وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنه لا ظلم عليك، احضر وزنك. قال صلى الله عليه وسلم فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. وفي هذه المعاني يقول الشاعر الحكيم مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا واقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان لما قرأت ولم تنكر قراءته اقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون لدار الخلد سكانا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا بلا زيادة ولا نقص ولا يظلم ربك أحدا. ثم يقول تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وإذ قلنا للملائكة واذكر يا نبينا إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود احترام وإجلال وتحية وتقدير. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا لأن الملائكة وصفهم الله تعالى بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يسجد لأنه لم يكن من الملائكة، إنما كما قال تعالى إلا إبليس كان من الجن فهو عالم غير عالم الملائكة. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين العالمين عالم الملائكة وعالم الجن فقال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. فإبليس لم يكن من الملائكة إنما كان كما قال ربنا كان من الجن ففسق أي خرج عن أمر الله تبارك وتعالى ولم يطع الله تبارك وتعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين. كان من الجن فخانه أصله وغلب عليه طبعه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قد يقول قائل فإذا كان إبليس من الجن ولم يكن من الملائكة فلماذا عذبه الله تعالى على ترك السجود لآدم والأمر كان للملائكة؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ف فلماذا عذب الله تعالى إبليس على ترك السجود لآدم وهو من الجن كما قال تعالى وليس من الملائكة؟ الجواب الله سبحانه وتعالى قال لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. إذن كان هناك أمر لإبليس، سواء كان هذا الأمر أمرا خاصا به، يعني أمر الله الملائكة أمرا عاما وأمر إبليس أمرا خاصا، فالله صرح بقوله ما منعك ألا تسجد إذ أمرت، أو يكون لما كان إبليس من الجن كان مقيما مع الملائكة في العالم العلوي، وكان يعبد الله تبارك وتعالى ويسبح بحمد الله كما تعبد الملائكة وتسبح بحمد الله عز وجل. والإنسان إذا وجد في بيئة، الإنسان إذا وجد في بيئة ولو كان غريبا عليها وأجنبيا عنها، إلا أنه يجب عليه أن يحترم الأوامر والقوانين والأنظمة التي تطبق على هذه البيئة التي يعيش فيها. نحن الآن في هذا الزمان وفي هذا العصر سافر البشر أسفارا كثيرة، واختلطت الجنسيات بعضها ببعض في أراض مختلفة، فلو أن أجنبيا يقيم في وطن غير وطنه، هل يجوز له أن يخالف الأنظمة والقوانين والأوامر بحجة أنه غريب، أم يجب عليه ما دام يقيم فوق أرض هذا الوطن أن يحترم أنظمته وقوانينه وينفذ تعليماته؟ الثاني هو الصواب، أن من وجد فوق أرض في بيئة غير بيئته كان غريبا عليها وليس منها، إلا أنه احتراما لهذا الوطن واحتراما لهذا البلد يجب عليه أن يحترم أنظمته وتعاليمه وقوانينه. فإبليس لم يكن من الملائكة، كان من الجن، لكنه كان معهم في العالم العلوي، فلو فرضنا أن الله لم يخصه بأمر كان الأمر للملائكة أمرا له. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق، أي خرج عن أمر ربه وعصى الله تعالى ولم يطعه بالسجود لآدم. فمن هنا ظهرت عداوة إبليس لربنا بارينا، كما ظهرت عداوته لآدم أبينا. فهل يليق بنا أن نوالي عدو ربنا؟ وهل يليق بنا أن نوالي عدو أبينا؟ إن إبليس حين أبى أن يسجد لآدم أظهر بذلك عداوته لله بارينا، وأظهر عداوته لآدم أبينا، فلا يجوز أن نواليه بعد أن عادانا. ومع ذلك فإن خلقا كثيرين من بني آدم قد تولوا الشيطان ولم يتولوا الله الرحمن، فالله ينكر عليهم هذه الولاية فيقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ أتوالون الشيطان وهو عدوكم، عدو ربكم وعدو أبيكم، أتوالونه؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا، بئس البدل، بدل الظالمين الكافرين الذي استبدلوه، استبدلوا ولاية الشيطان بولاية الرحمن، فتولوا الشيطان وتبرؤوا من الرحمن سبحانه وتعالى، بئس للظالمين بدلا. ثم يقول تعالى في إنكاره على أولياء الشيطان وعباده، لما تعبدون الشيطان من دون الله ولما تتولون الشيطان من دون الرحمن؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. إن الإله الحق الذي يجب أن يفرد بالعبادة هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والشيطان الله يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، لم يكن الشيطان موجودا أصلا حين خلق الله تعالى السماوات والأرض، لم يشهد خلقهما فضلا عن ان يخلقهما هو ابتداء او ان يشترك في خلقهما، لانه حين خلق الله تعالى السماوات والارض لم يكن ابليس اصلا موجودا. فكيف توالون الشيطان، توالون المخلوق وتعادون الخالق؟ افمن يخلق كمن لا يخلق؟ افلا تذكرون؟ ولذلك قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض وحده وجعل الظلمات والنور وحده، ومع ذلك ابى الظالمون الا كفورا فسووا المخلوق بالله الخالق في العبادة والمحبة والتوكل والإنابة وغير ذلك، عبدوهم كما يعبدون الله. كيف عبدتم من لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ ولذلك يقول تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ربكم من؟ الذي خلقك والذين من قبلكم، أي وخلق الذين من قبلكم، اعبدوه لعلكم تتقون، لأنه الذي خلقكم وهو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فاعبدوا الله وحده ولا تعبدوا غيره، لأن كل ما سوى الله مخلوق مملوك مربوب لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يسوى المخلوق بخالقه أبدا. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. فقوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، يعني إن الشيطان الذين توليتموه من دون الله لم يخلق السماوات والأرض ولم يخلق نفسه فضلا عن أن يخلق غيره، فهو لا يستحق العبادة أبدا ولا يستحق العبادة غيره. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. أصل العضد هو هذه المسافة من ذراع الإنسان، من يد الإنسان، ما بين المرفق إلى الكتف، هذا يسمى عضد. وهذا العضد هو محل القوة والبأس والشدة في عضده، فاستعير العضد وهو محل القوة إلى للمعين والنصير. فمعنى قوله تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي أعوانا ولا نصرا، لم أتخذ منهم معينا ولا نصيرا، وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. واذكر يا نبينا، يوم يقول الله تعالى للمشركين نادوا شركائي الذين زعمتم، لقد زعمتم ان لي شركاء وكنتم تعبدونهم في الدنيا رجاء ان ينفعوكم في الاخرة، فها انتم الان في دار الاخرة، انتم احوج ما تكونون الى شركائكم الذين زعمتموهم لله تبارك وتعالى، فالان ادعوهم استغيثوا بهم ليغيثوكم الان. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، فلم يستجيبوا لهم، والله سبحانه وتعالى قد اخبرهم في الدنيا انهم لن يستجيبوا لهم في الدنيا ولا في الاخرة. قال تعالى: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فيا أيها المسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا دعوت فادع الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين إذا دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك إذا سألت غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله إذا سألت المخلوقين أو الأموات أشياء لا يملكونها فقد أشركت بالله سبحانه وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ولم يغيثوهم ولم يعطوهم ما سألوا ولم يحققوا لهم ما كانوا يرجون منهم من الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى وتقريبهم عند الله زلفى وجعلنا بينهم بين الشركاء وشركائهم بين المشركين وشركائهم وجعلنا بينهم موبقا الموبق اسم مكان اسم مكان موبقا أي مهلكا جعلنا بينهم موبقا أي مهلكا اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات قال بعض المفسرين المراد بالموبق وجعلنا بينهم موبقا واد واسع من النار تسيل النار من حافتيه يعني فرق الله تبارك وتعالى وباعد بين المشركين وشركائهم بعد المشرق والمغرب فجعل بينهم موبقا أي مهلكا واد من النار واسع عميق مليء من النار فلا يمكن لشركائهم أن يعبروا إليهم ليخلصوهم ولا يمكن لهم أن يعبروا إلى شركائهم لينفعوهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وبرزت الجحيم للغاوين وبرزت الجحيم للغاوين وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا فلما رأوها ظنوا والظن هنا ليس معنى الشك والتردد وإنما هو بمعنى اليقين والجزم فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ينصرفون إليه ويهربون منها إليه لم يجدوا مصرفا ولا موئلا ولا ملجأ يلجأون إليه فرارا من عذاب الله عز وجل فمن أراد أن يفر من عذاب الله فليفر في الدنيا إلى الله تبارك وتعالى ولذلك قال تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في ميزان حسناتكم
آمين يا رب العالمين
أعزائي المشاهدين نبدأ الآن في استقبال اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت معنا اتصال من الأخت سهام من مصر السلام عليكم ورحمة الله
تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت
تفضلي.
ممكن اسال الدكتور عبد العظيم سؤال؟
تفضلي يا اختي.
لو سمحت يا دكتور عبد العظيم.
تفضلي.
معروف ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ما شافش ربنا، اما سال على ربنا قال نور ان اراه.
نعم.
وسيدنا موسى لما طلب من ربنا رؤيته قال له انظر الى الجبل الايه يعني.
نعم نعم. ما السؤال؟
الايه.
ما السؤال؟
هو ابليس الحوار الحوار اللي بينه وبين ربنا.
نعم. يعني هل رأى ابليس ربه؟
كان هو حوار نفسي ولا كان رؤيه بينه وبين ربنا مواجهه؟
نعم. نعم واضح السؤال. هل لك اي سؤال اخر؟
لا شكرا.
طيب معنا اتصال اخر من الاخ ابو محمد من السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله. اخ ابو محمد.
عليكم السلام. الو.
تفضل.
الو.
نعم تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله.
ممكن اكلم شيخ؟
تفضل يا اخي.
الو.
تفضل.
الو.
تفضل يا اخي. الشيخ اسمعك.
يا شيخ كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله تفضل.
الله يسلمك يا شيخ، بس عندي سؤالين وعندي استفسار لو سمحت.
تفضل.
السؤال يعني هل الانبياء يعني يخرجوا من قبورهم يوم القيامة مستورين يعني او يعني مثل الناس ام انهم يخرجون يعني يسترهم الله سبحانه وتعالى؟
نعم نعم.
اما الشق الثاني شيخ، ما رايكم في تفسير سيد قطب في ظلال القران؟
نعم.
وهناك بعض الناس يا شيخ يعني من يخطئ هذا التفسير وحتى يسمونه في ظلال القران وكذا، ما ادري توجيهكم يا شيخ لهؤلاء الشباب الذين ينتهجون هذا المنهج.
نعم نعم. واستفسارك؟
شكرا لك يا شيخ.
بارك الله فيك. طيب كانت الأخت من مصر كان لها سؤال عن هل إبليس رأى الله عز وجل في هذه المناقشة؟
لم نقرأ أن هذا كان كفاحا يعني ليس من وراء حجاب، وعلى أي حال كان ذلك في العالم العلوي قبل نزول آدم وإبليس إلى الأرض، فالله تبارك وتعالى أعلم.
الأخ أبو محمد كان له سؤالين. السؤال الأول، هل الأنبياء يخرجون كما يخرج الناس يوم القيامة من قبورهم؟
أي نعم، ذكرنا في أثناء التفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام.
سؤاله الآخر، رأيكم في تفسير الشيخ سيد قطب رحمه الله؟
رحم الله الأستاذ سيد قطب وجزاه خيرا على ما قدم للإسلام، والشيخ رحمة الله عليه بشر، شأنه شأن البشر، يخطئون ويصيبون، وكتابه في ظلال القرآن لا شك أنه كما كتب كثير من علمائنا فيه أخطاء كثيرة منها في العقيدة، فلذلك نحن لا ننصح الطلاب المبتدئين بالقراءة في هذا الكتاب، كما حذرنا في حلقة سابقة الطلاب من القراءة في تفسير الرازي والزمخشري لأن فيها أخطاء أيضا عقائدية، فنحن لا ننصح المبتدئين بالقراءة في هذه الكتب، وإنما بعد أن يقطع شوطا كبيرا في التفاسير المأثورة تفاسير السلفية الصحيحة ويعلم التفاسير الصحيحة والعقائد الصحيحة لا حرج عليه بعد ذلك إذا قرأ، فإنه بعد سعة اطلاعه سيستطيع أن يميز بين الغث والسمين والحق والباطل، فيأخذ ما ينفعه ويترك ما يضره، وعلينا أن نكون منصفين دائما حين نخطئ إنسانا، لا يجب أن نسلط عليه السهام سهام الشب الستم والشب والشتم ونحو ذلك، فالمسلم ليس بلعان ولا صخاب، المسلم ربنا قال وهدوا إلى الطيب من القول، نقول أخطأ سيد قطب في كذا وأخطأ في كذا، والرجل قد أفضى إلى ربه والله تبارك وتعالى أولى به.
نعم معنا اتصالين. اتصال الاول من الاخت ام محمد من الكويت. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله لجمعنا هذا باذن الله.
اللهم تفضلي.
لو سمحت يا أستاذ، فيما مضى من حياتي كنت أشاهد التلفاز والعياذ بالله باستمرار من أفلام أجنبية وأغاني، ولله الحمد الآن تبت توبة النصوح عن مشاهدتها، أسأل الله الثبات. في تلك الفترة الماضية كنت ولله الحمد أنفق من مالي للأعمال الصالحة لي ولأهلي ولأعمال جارية. هل مشاهدتي سابقا في حياتي الماضية تصبح أعمالي التي فاتت الصالحة هباء منثورا، بما أني كنت أشاهد التلفزيون وأعمل أيضا أعمال صالحة، هل تصبح أمامي مسؤولا؟ وجزاك الله خيرا. وسؤال آخر، كيف أحتسب عند مشاهدتي الآن هذه البرامج الطيبة بإذن الله، كيف أحتسب الأجر عند الله؟ وجزاكم الله عني ألف خير.
معنا اتصال آخر من الأخ أبو سلطان من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ أبو سلطان،
عليكم السلام، مساكم الله بالخير.
مساكم الله بالخير،
حياكم الله.
مرحبا بكم.
أشهد الله أني أحبك يا شيخ في الله.
أحبك الله ولا
الله أن يسمعنا بكم إن شاء الله.
اللهم آمين.
رحمته.
اللهم آمين. جزاك الله خيرا.
نشكركم ونبارك لكم جهودكم. أسأل الله العظيم
آمين
أن ينفع بها.
آمين يا رب العالمين. آمين.
سؤالي يا شيخ، عندي حقيقة سؤالين. السؤال الأول،
تفضل. تفضل يا أخي.
في الحلقة في بداية الدرس أشرت إلى مؤلفاتك يا شيخ.
نعم.
بحثت عنها في الرياض فلم أجد منها إلا القليل. بحثت الأشياء التي تتعلق بالتفسير.
نعم.
خاصة أنك أشرت إلى أنك قمت بتفسير سورة البقرة.
أي نعم.
وكذلك سورة النساء.
أي نعم.
وأنك قمت بالانتهاء من تفسير القرآن كامل.
أي نعم.
سبحانه وتعالى أن يكتبه في ميزان حسنات.
اللهم أمين يا رب العالمين.
وهذا يا شيخ، هل بالإمكان دور النشر في مصر، هل بالإمكان توصون يعني بإرسالي مثلا ما تم طباعته؟ لأن حقيقة شغوف جدا جدا على
قراني
بحث فلم أجدها.
بارك الله فيك.
هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، فيه مختصرات لابن كثير.
نعم.
المختصر الأول الذي دائما تشير إليه.
نعم.
هو مختصر نسيب الرفاعي.
نعم.
المختصر الثاني عندنا عندنا اللي هو المصباح المنير كذلك.
نعم.
المختصر الثالث الموجود لدي اللي هو مختصر تفسير ابن كثير للشيخ هاني الحاج.
نعم.
انا عندي ثلاث مختصرات.
نعم.
ما هو المختصر اللي يعني ممكن اني اركز عليه من المختصرات الثلاثة؟ هذا ناحية.
نعم.
او هذا شق من السؤال.
نعم.
السؤال الثاني او الثالث، لمن اراد ان يتمكن او يلم بجميع ما قلت يا شيخ.
نعم.
بماذا تنصح يعني؟
نعم نعم.
وشكر الله لك.
ولكم مبارك الله فيك
فضيلة الشيخ. الأخت أم محمد الكويت كان لها سؤال. السؤال الأول، هل مشاهدة التلفاز في أعمالها السابقة تحبط أعمالها الصالحة؟
نبشرها بتوبة الله عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى لها ثبات حتى اللقاء بإذن الله عز وجل، ونبشرها بأن التوبة بدلت السيئات حسنات، لم تضع حسناتها السابقة بسيئاتها هباء منثورا، بالعكس الله سبحانه وتعالى لما تابت إليه بدل سيئاتها حسنات، وحسناتها القديمة كما هي محفوظة عند الله عز وجل، لأن الله تعالى قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. يؤتى برجل فيقول الله تعالى للملائكة نحوا عنه كبار ذنوبه وسلوه عن صغاره، فيفعلون، فيقول هذه سيئاتك وقد بدلها الله حسنات. وكان هم يسألون عن صغار ذنوبه، يتمنى ألا يسألوه عن الكبار، فلما سألوه عن صغار الذنوب وقالوا هذه سيئاتك قد بدلت حسنات، قال يا رب إن لي ذنوبا كبارا لا أراها هنا، يعني اعترف بذنوبه الكبار حتى تبدل أيضا حسنات. فنبشر الإخوة الأخت الكريمة الطيبة بتوبة الله عليها، وأن الله حافظ لها أعمالها السابقة، وأن سيئاتها قد بدلت حسنات بإذن الله عز وجل.
سؤالها الثاني، كيف أحتسب مشاهدة البرامج الطيبة؟
جزاها الله خيرا وزاد الله حرصا. الآن ماذا نصنع نحن؟ نفسر كلام الله عز وجل، وسائر الحلقات، حلقات في العقيدة، حلقات في الفقه، حلقات المصطلح الحديث، وهذا هو العلم الشرعي الذي فرض الله تعالى علينا طلبه. طلب العلم فريضة على كل مسلم،
من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه الأخت وسائر إخواننا المشاهدين حين يجلسون معنا أمام التلفاز لرؤية هذه الحلقات العلمية يطلبون العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له طريق من الجنة. الحافظ ابن رجب رحمه الله يقول إن سلوك طلب العلم نوعان، إما أن تخرج وتسعى إلى المحاضرات بقدميك، وإما أن تجلس على كتاب تطلب العلم. فإخواننا المشاهدون الآن معنا سواء فتحوا الكتب أو استمعوا إلينا فهم يطلبون العلم، فبذلك إذا خلصت نواياهم وطلبوا هذا العلم لله عز وجل لا شك أنهم في عبادة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنه.
اللهم آمين. الأخ أبو سلطان من السعودية كان له سؤالين. السؤال الأول، كيفية الإيمان بكل ما تقولونه في التفسير؟
أنا أنصحه إذا أراد أن يلم بكل ما يسمع مني وزاده الله حرصا أن يسجل هذه الحلقة ثم يفرغها بنفسه، أو يكلف أحد إخواني بتفريغه لا بتفريغها لا كتابة، وبذلك يحتفظ بهذا التفسير مكتوبا إن شاء الله.
نعم. سؤاله الثاني، عنده مختصرات ابن كثير للشيخ محمد نسيب الرفاعي والمصباح المنير والشيخ هاني الحاج، أيهم يركز عليه؟
نركز على الأول لشيخنا الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمة الله عليه.
الأخ عمر مبروك من السعودية يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
يا شيخ، إن أحبك في الله.
حبك الله.
حبك الله. لدي سؤال، وهو هل استطاع المفسرون أن يحددوا وجهة الغار من الآية الكريمة تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وجزاكم الله خيرا؟
كما قلنا نحن لا نهتم في تفسيرنا بتعيين الأماكن والجهات لأنه ليس فيها كثير فائدة.
نعم. الأخت ندى من أستراليا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. وجزاكم الله الفردوس الأعلى.
آمين وإياك.
وجعله الله في موازين حسناتكم.
آمين.
لديها عدة أسئلة. السؤال الأول، نعلم أن الله تعالى لا يحاسب المؤمن على ما نوى من سيئات ولم يقوم بها وذلك من رحمة الله، ولا يحاسب العبد على وسوسة الشيطان في نفسه ما لم يحدث بها، إذن كيف يا شيخ نربط بين هذا وهذه الآية؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وبارك الله فيكم. هذا سؤاله الأول.
نعم. ذكر العلماء في الآية التي سألت عنها أن المحاسبة لا تستلزم الجزاء، فإذا حاسبنا عليها لا يلزم أن يعاقبنا ويعاقبنا بها.
وتقول نعلم أن لكل حرف نقرأه من القرآن حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فهل يجب قراءة الآيات علانية؟ وهل نؤجر لو قرأنا القرآن في صدورنا دون التلفظ به؟ وهل نؤجر عندما نقرأ بعضا من آيات الله في كتاب أو جريدة أو أي شيء آخر، أم الأجر فقط من تلاوته من المصحف وجزاكم الله خيرا؟
التلاوة من المصحف ومن غيره بشرط العبادة، والقراءة لا تكون بالقلب فقط، أن يجري الإنسان المعاني على قلبه دون أن يحرك بها لسانه، هذه لا تسمى قراءة. القراءة لابد فيها من تحريك اللسان والشفتين.
نعم. الأخت فضة من السعودية لها سؤالين. الأول، تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ونفع بعلمكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم هي المدة التي إن لم نقرأ فيها القرآن نعتبر ممن هجر القرآن؟ بارك الله فيكم.
نسأل الله العافية. أقل شيء ينبغي للمسلم أن يختم القرآن كل شهر مرة، يقرأ كل يوم جزءا فيختم القرآن في الشهر مرة، هذا أقل شيء، لا ينبغي أن يزيد على 30 يوما في الختمة.
نعم. سؤالها الثاني، إذا أردنا القيام بعمل دروس في التفسير ونحن كما تعلم مبتدئين بطلب العلم، فبما تنصحنا ونحن نريد أجر الدعوة والكثير من العامة لا يعرف حتى تفسير سورة الفاتحة التي يرددها في صلاته؟
نعم. ننصح بالتدريس من كتاب أيسر التفاسير لشيخنا الجزائري حفظه الله، هو كتاب سهل التناول كثير الفائدة والنفع إن شاء الله تعالى. أيسر التفاسير.
نعم. الأخت ندى من أستراليا تقول نعلم أن الله يغفر الذنوب لمن استغفره حسنا، هل تغفر الذنوب بمجرد الاستغفار؟ فنحن أحيانا في أحيان كثيرة نستغفر بدون حضور القلب، فهل علينا شيء؟ وقد سمعت أن العبد لو هم بسيئة فإن الملك عن شماله لا يكتبها ويمهله وقتا لعله يستغفر، فهل هذا صحيح؟
أي نعم، الحديث صحيح، والاستغفار المقصود هو الذي يعزم فيه الإنسان على ألا يعود إلى الذنب، يقول أستغفر الله بعد أن أقلع عن الذنب وندم عليه وعزم على ألا يعود إليه. فهذا هو استغفار التوبة النصوح التي أمر الله تبارك وتعالى به. أما إذا كنت أنا أتعبد بقولي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله كما أتعبد بقولي سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فأنا مأجور على هذا الذكر حتى لو غفل القلب أحيانا.
نعم، هل أحد من الشباب عنده سؤال أو استفسار؟ تفضل أخ معاذ.
شيخنا بارك الله فيكم ونفع بكم المسلمين وجمعنا وإياكم في الجنان.
آمين.
هناك بعض الكلمات الدارجة في مجتمعات شيخنا وهي في أصلها سب وقذف للآباء والأمهات بالزنا عياذا بالله، فهل يندرج هذا تحت كبيرة قذف المحصنات جزاكم الله خيرا؟
نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يتوب على الجميع. هذا الذي أستطيع أن أقوله، لأن القذف حكم شرعي يترتب عليه عقوبة شرعية، فنسأل الله أن يتوب على الجميع وأن يهذب أخلاقنا وأخلاق الجميع.
اللهم نعم. الأخ أحمد من ليبيا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، هل الإصرار على الصغيرة تعد كبيرة؟
هكذا قال بعض العلماء، الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، إن لم يجعلها كبيرة في ذاتها فالإصراف منها كما قلنا سيجعلها كبيرة بعد ذلك، تكثر حتى تكبر.
نعم. الأخ عبد الله المرابط من المغرب يقول فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا ومزيدا من العلم بكتابه، هل يوم القيامة هناك فرق بين أعمال الكفار المذكورة في كتاب الله إذ شبه القرآن هذه الأعمال بالظلمات وشبه في بعض المواضع بالسراب وشبه في موضع آخر بالرياح الشديدة الباردة وشبه في موضع ثالث بالرماد الذي جاءته ريح عاصف فذرته في كل مكان؟ انتهى سؤاله.
اقرأ أوله.
يقول هل يوم القيامة هناك فرق بين أعمال الكفار المذكورة في كتاب الله
وبين إيه؟
إذ شبه الله
أو ذكر تشبيهات.
نعم.
وبين ماذا؟ هل هناك فرق بين أعمال الكفار وبين ماذا؟
هو يقصد بين الكلمات التي ذكرت في القرآن.
على أي حال كل هذه الأمثلة التي ضربها الله تبارك وتعالى لأعمال الكفار المراد منها أن أعمال الكافرين الصالحة لا تنفعهم في الآخرة إذا ماتوا كافرين، يعني قد يطعم الكافر مسكينا، قد يكسو عريانا، وأحيانا يبني مسجدا، فهذه أعمال صالحة إن مات على كفره لا تنفعه في الآخرة ولا ثوابا، لكن لو من الله عليه تعالى بالإسلام وأسلم كتب الله له صالح عمل الذي عمله في الكفر.
الأخت منال محمد من السعودية تقول نرجو مثال عن الصغائر.
النظرة، نسأل الله أن يعيننا على غض أبصارنا، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضن من أبصارهم، فنظرة الشهوة محرمة، ولكن لم يرد في القرآن والسنة عقوبة لمن نظر، من زنى اجلدوه إن كان أعزب وارجموه إن كان محصنا، لكن من نظر ليس في هناك عقوبة عليه.
الأخ صلاح من الأردن يقول السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
شيخنا حفظك الله، هل تقصد بالكبيرة بقولك التي يترتب عليها حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة أي عقوبة منصوص عليها في الكتاب أو السنة؟ وكذلك بالنسبة للصغيرة التي لا يترتب عليها حد أو عقوبة، هل تعني عقوبة أي عقوبة لم ينص عليها؟ لأن المعروف أن الصغيرة يستحق العقاب فاعلها ويستحق الثواب تاركها امتثالا لأمر الله، حفظكم الله، أرجو البيان.
ضربنا مثل للصغيرة الآن وضربنا مثل للكبيرة أثناء الشرح، ما ترتب عليه حد في الدنيا ذكرنا السرقة والزنا، وما ترتب عليه عقوبة في الآخرة القتل، فهذه أمثلة للصغائر وهذه أمثلة للكبائر.
الأخت منال محمد من السعودية تقول إذا كانت الصغائر ليس لها حد في الدنيا ولا عقاب في الآخرة فكيف يكون جزاؤها يوم القيامة جزاكم الله خيرا؟
نقصد بالعقاب في الآخرة أنه لم يأتي نص بتعيين عقوبة معينة، هذا مقصدنا، أنه لم يأتي نص بتعيين عقوبة معينة لفاعل هذا الذنب، لكن يعاقب بأي نوع أراد الله إذا لم يشأ لن يعفو عنه.
نعم. الأخ جهاد من البحرين يقول أحسن الله إليك يا شيخ
وإليك.
وإني والله أحبك في الله.
أحبك الله بعثني فيه.
أحد الشيوخ استدل بهذه الآية وفسروها لقوله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فأتى بمثل أن الذي يغتاب أخيه ولم يتب سيأكل لحم أخيه ميتا يوم القيامة وهو يرى، فهل هذا صحيح المثل بالاستدلال وجزاك الله خيرا؟
لا افهم
مرة اخرى.
نعم.
يقول احد الشيوخ استدل بهذه الآية وفسرها لقوله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. فاتى بمثل ان الذي يغتاب اخيه ولم يتب سيأكل لحم اخيه ميتا يوم القيامة وهو يرى. فهل هذا المثال صحيح؟
لم اقرأه فيما قرأت من التفاسير.
نعم. سؤاله الاخر نعم هو نفس السؤال تقريبا.
نعم.
الاخت تسليم من سوريا تقول ايهم افضل عند الله مرتكب الكبائر ثم تاب ام المؤمن الذي لم يرتكب الكبائر؟
قال بعض الصالحين في هذه المسألة في الفرق بين التائب من ذنبه والذي لم يتب، قال هب ان المسيء قد عفي عنه اليس قد فاته ثواب المحسنين، فكيف يلحق هذا بالثاني؟ هب ان المسيء الذي ارتكب الكبائر وتاب، هب ان الله تاب عليه، اليس قد فاته في وقت ذنبه وارتكاب ذنبه وقت كان لو انفقه في الطاعة اخذ حسنات كما قضاها الاخر في الطاعة؟
نعم.
فالله تعالى اعلم، ليس لا يستويان.
نعم. الاخ طارق عبد الحميد من مصر يقول السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم.
هل يغني كتاب مختصر ابن كثير للشيخ احمد شاكر رحمه الله عن مختصر الشيخ نسيب الرفاعي جزاكم الله خيرا؟
شيخنا احمد شاكر محدث امام علم، فاذا وجدت له مختصرا كاملا يغنيك ان شاء الله تعالى.
معنا فضيلة الشيخ اتصال من الاخ محمد عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الشيخ برابي.
نعم.
الحاشر.
نحمد الله عليكم.
لو قلت ما احتفظت معنى كلمة دردرية الزيت.
مرة اخرى السؤال.
كيف شيء؟
مرة اخرى السؤال.
دردرية الزيت. هذا تكرر في تفسير الكثير.
والله
صدق. وفي طلب ثاني ما احتفظ.
طب معذرة ممكن السؤال مرة اخرى.
معنى كلمة دردرية الزيت كالمهل.
نعم.
الأخت اللي سألت أول سؤال قالت كلام الله مع إبليس هل هو شعور نفسي؟ يعني نطلب من الشيخ أن ينبهها، يعني هذا قول بعض الشاعر الظاهر، يعني كلام الله عند أهل السنة بلفظ الصوت. الله يحفظكم.
جزاك الله خيرا.
أطلب من الشيخ أيضا يعني أشكر على تواضع، يعني إذا ما أعرف شيء.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
الله أعلم.
بارك
الله. الإمام مالك الله يجزاه خير.
بارك الله فيك.
الله يحفظك. سؤاله الأول الشيخ كان عن كالمهل يشوي الوجوه.
نسأل الله العفو. كالمهل يغلي في الوجوه كغلي الحميم. يقول يرد كثيرا في تفسير ابن كثير، يعني كالزيت المغلي، كالزيت المغلي. أرأيت الإناء يوضع فيه الزيت ويوضع الإناء على النار فيغلي الزيت، فيغلي الزيت، كيف يغلي الزيت وأنت تراه على النار؟ فهذا مثال والعياذ بالله الذي الأهل جهنم هم يشربون من هذا الماء. نسأل الله فيك. المهل يغلي في البطون كغلي الحميم. نسأل الله السلام والعافية.
اللهم أمين. معنا الأخ جمال من مصر.
ما كان له بعض الأسئلة وملاحظات.
سؤال نصيحة توجهها للأخت التي اتصلت.
أي نعم. جزاه الله خيرا من هذا الأخ الكريم على حرص على سلامة المعتقد وصحة الاعتقاد في القرآن. كلام الله تعالى كلام تكلم الله تبارك وتعالى به، الله تكلم بهذا الكلام، لكننا لم نسمعها. هي يقول كلام نفسي، هي كانت تسأل هل كان من وراء حجاب او كان مواجهة، فقلنا الله تبارك وتعالى اعلم. اما القرآن ان تقول كلام نفسي يعني ان الله تبارك وتعالى ما تكلم بهذا الكلام، فهذه عقيدة باطلة. القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وانزله على رسل وحيا وصدقه المؤمنون ذلك حقا وايقنوا بانه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. هكذا قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته.
نعم. الأخ جمال من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. أخ جمال.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أخي نشهد الله على أننا نحبكم في الله.
أحبك الله ونفعنا فيه.
كيف نفهم قول رسول الله؟
ممكن يا أخي بس تعلي صوتك.
عن عائشة إن صح الحديث. من نوقش الحساب عذب.
اخ جمال لو سمحت ارفع صوتك فانا لا اسمعك.
كيف نفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه السلام
عن عائشة من نوقش الحساب عذب.
نعم نعم. هل لك أي سؤال آخر؟
بارك الله فيكم يا عزيز.
نعم. الحديث ورد أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت لا تسمع شيئا لا تفهمه إلا سألت عنه، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب، وسمعت ربها سبحانه وتعالى يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فكيف هذا يا رسول الله من نوقش الحساب عذب والله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال الحساب اليسير ذاك العرض أن يعرض على الله فيتجاوز الله عنه ويغفر له، أما من نوقش الحساب ودقق معه في الحساب كانت نهايته العذاب والعياذ بالله. فهذا معنى الحديث.
الأخ محمد من المغرب يقول ما رأي الشيخ في صفوة التفاسير للدكتور الصابوني نفعنا الله بعلمكم؟
صفوة التفاسير شأنه كشأن الكتب التي حذرنا منها، فيها أخطاء نبه عنها عليها مشايخنا وعلماؤنا الأجلاء حفظهم الله، فلا يقرأ في هذا الكتاب إلا إذا كان معه التنبيهات على ما فيها من أخطاء، والاستغناء عنه خير له.
الأخ غالي من السعودية يقول فضيلة الشيخ هل هناك تعارض بين ما ذكرت بين ما ذكرتم من شريف علمكم أن إبليس من الجن وبين قول الله عز وجل في سورة البقرة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين جزاكم الله عنا خيرا؟
ليس هناك تعارض، إنما هنا زيادة في الكاف فصل في القضية إلا إبليس كان من الجن يعني ولم يكن من الملائكة، لاختلاف الأصلين كما ذكرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار، فهو عالم آخر غير عالم الملائكة وغير عالم الإنس.
الأخت هيبة في مصر تقول السلام عليكم. علمت أن الكلام على المرأة المحصنة عند الله كهدم الكعبة أعاذنا الله، هل المقولة صحيحة وهل تكرار الصغائر متعمدا تعتبر من الكبائر جزاكم الله خيرا؟
أما المقولة الأولى فلم أسمعها ولم أقرأها، وإن كان قذف المحصنات الغافلات الله سبحانه وتعالى شدد فيه كما هو معلوم في سورة النور. وأما الشق الثاني الإصرار على الصغيرة،
نعم، هل تكرار الصغائر متعمدا يعتبر من الكبائر؟
قلنا قال العلماء الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. نعم.
هل أحد من الإخوة له سؤال أو استفسار؟ تفضل أخ شريف.
تفضل.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ونفع الله المسلمين بعلمه. ذكرتم فضيلتكم حديث البطاقة التي تنفع الموحد، يعني بطاقة لا إله إلا الله. فهل إن قال قائل أنا أوحد الله وأقول لا إله إلا الله ولكن أعلم أن محمدا رسول صلى الله عليه وسلم وأعلم أن عيسى رسول وأن موسى رسول، فهل تنفعني هذه أم لا تنفعني؟ فماذا نقول؟
مرة ثانية،
إذا قال لا إله إلا الله ولكن لا يتبع، أعلم أن محمد رسول وعيسى رسول وموسى رسول ولكن لن أتبع أحد،
لن يتبع أحدا؟
لن يتبع أحد، قال لا إله إلا الله أحد الله، فهل تنفعه هذه؟
هذه كلمة الكفر. إذا قال لا أتبع أنا أعلم أنهم رسل الله ولم أتبعهم، هذه كلمة الكفر والعياذ بالله. ما فائدة الإيمان بأن محمدا رسول الله؟ أن يؤمن به ويصدقه ويتبع على ما جاء به من عند الله عز وجل.
جزاكم الله خير.
إن شاء الله.
معنا اتصال من الأخت أم متعب من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما سمحت خير بس أن قصص العمل في القاطنية، إذا أني عملت عمل وأنا خاف لله يدخل لي شك فيه النفاق.
نعم
نعم. النفاق هذا يؤثر على العمل والأشرب.
نعم. طيب واضح السؤال. هل لك سؤال آخر؟
وبذا عملت عمل مجال وظيفي عمل وأقوم من أدخلت للعمل لله وأكون خلص العمل الإدارتي، هذا يدخل فيه برضو نفاق
العمل الوظيفي؟
أيوه.
نعم نعم
نعم واضح. جزاكم الله خيرا.
شكرا.
الأخت المتعب كان سؤالها الأول دخول الشك في النية، هل هذا يؤثر على صدق النية؟
هذا دوب عليه الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين أو بعض كتبه، قال باب ما يظن أنه من الرياء وليس من الرياء. فالشيطان لعنه الله كل همه أن يصرف الإنسان عن العمل الصالح، فإذا وجد من الإنسان هما بالعمل الصالح أراد أن يثنيه عنه، فإذا غلبه وقهره وعزم على العمل وبدأ فيه جاءه من هذا المدخل الثاني أنك تفعل هذا رياء، أنك تفعل هذا نفاقا، هو يريد أن يصدك عن العمل الصالح.
فحسبك أن تعلم من نفسك أنك حينا بعثت في أول قط دفعة إنما بعثت من أجل الله إيمانا واحتسابا، فلا تلتفت للعوارض التي تعرض عليك بعد هذا، فإنما هي من الشيطان يريد أن يقعدك عن العمل. وأما سؤالها الثاني وهي أن إذا كانت تعمل في عمل إداري وأخلصت في عملها لله وأخلصت للإدارة، فالإخلاص لله سبحانه وتعالى أولا، هذا الذي يثاب عليه الإنسان بإذن الله عز وجل. فنخلص النية لأن الله تعالى أمرنا أن نخلص أعمالنا كلها حتى الدنيوية، أمرنا الله تعالى أن نتقنها وأن نحسنها وألا نقصر فيها ولا نقعد عن بذل أي وسع نستطيعه حتى يكون عملنا على أكمل وجه. فحين يثاب يفعل الإنسان عمله بإخلاص وإتقان يثاب عليه ولو كان عملا دنيويا.
نعم. الأخت أمينة أم مهدي من المغرب تقول السلام عليكم ورحمة الله والد الفاضل، هل نعتبر الإصرار على بعض الصغائر دليل على ضعف الإيمان وإن كان الشخص ملتزما محبا ومتبعا بل وداعية لله؟
لا شك أن من عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا شك أن الإصرار على صغيرة ينقص من إيمانه بقدر ما يرتكب منها. فننصح إخواننا جميعا بتجديد التوبة والإكثار من الاستغفار استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة.
الأخ جهاد من البحرين يقول: ماذا تقول يا شيخ لمن يقول أن الشيطان ليس بكافر والذي قال هذه المقولة يدعي على نفسه أنه داعية؟ جزاك الله خيرا.
نسأل الله أن يهدينا وإياه سواء السبيل. يكفي هذا للبيب الفطم، هذا كلام يقول عاقل فضلا أن يقول مسلم.
نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة
الشيخ. وإياكم أستأذنك قبل أن تختم جزاك الله خيرا أن نتقدم بخالص شكرنا لأخينا أبي سلطان.
نعم.
ونشكره على عواطفه ومشاعره التي عبر عنها أثناء الحلقة.
نعم.
وإننا مستعدون إن شاء الله أن نراسل له أو نرسل له كتبنا التي أرادها، شريطة أن يرسل عنوانه على موقعكم او في الحلقة الثانية ان شاء الله.
الله المستعان. جزاكم الله خيرا.
اياك
فتح الله عليكم.
عليكم ان شاء الله.
اعزائي المشاهدين، سريعا ما تنتهي اللحظات الجميلة، تلك اللحظات التي تشرق فيها شمس المعرفة لتشعر عقولنا بدفء العلم. نلقاكم على خير باذن الله تعالى. موعدنا يوم الاربعاء المقبل قبل الساعة ونصف الساعة مع الدرس 8 من تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.